السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. هؤلاء المستندين على المعمودة يتهامسون: يا عبد الله استمع أو اتجه إلى القبلة. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان، باب في بر الوالدين. أن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل، فبينما هم فيه حطت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض: انظروا أعمالا عملتموها لله سبحانه فاسألوه بها لعله يفرج بها عنكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان كبيران، وكانت لي امرأة وولد صغار، وكنت أرعى غنمي عليهم، فإذا أرحت عليهم غنمي بدأت بأبوي فسقيتهما، فنأى بي يوما الشجر فلم آت حتى نام أبواي، فطيبت الإناء ثم حلبت فيه، ثم قمت بحلابي عند رأس أبوي، والصبية يتضاغون عند رجلي، أكره أن أبدأ بهم قبل أبوي، وأكره أن أوقظهما من نومهما، فلم أزل كذلك قائما حتى أضاء الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا فرجة نرى منها السماء. ففرج لهم فرجة فرأوا منها السماء.
أقف على هذا الحديث. إسرائيلي أخبر به صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب الصحاح، وهي فيه عبرة، لأن في بني إسرائيل عجائب، ويذكر صلى الله عليه وسلم العبرة بمعنى أنك تنظر إلى أمر ما عاقبته، قد تكون حميدة وقد تكون وخيمة، فإذا كانت العاقبة حميدة فاعلم أن هذه العاقبة من ذاك الأمر مطلوب فعله وأنه مقصود من الشارع. هذه عبرة. لما أيل الله اليهود من بني النضير وخربوا بيوتهم وجلوا أمرهم، قال الله: إن في هذه لعبرة، أي لعبرة لمن عصى الرسالة وشاق الله ورسوله أن يكون مصيره ذلك. فذكر هذه القصة فيها عبرة. ثلاثة أشخاص ذهبوا يتنزهون أو ما إلى ذلك من الأمور، جاءت مطر شديدة فآووا إلى غار ظنوا أن هذا يقيهم المطر وسوء تقلب الجو، فجلسوا في الغار. جاءت صخرة انحدرت من الجبل فسدت باب الغار، صخرة فوق طاقة جهدهم لا يستطيعون إزاحتها، وهم في منأى عن الناس، لا ينفع لا صريخ ولا خواف. هذا الموقف المضطر، لمن يعلم الإنسان أنه ليس وراء ذلك إلا الموت، تذهب عنه جميع الخواطر، قلبه ما يميل إلى أحد إلا إلى الله. عرفوا الله فقالوا لن ينجيكم من هذا الكرب إلا أن يذكر كل واحد منكم أحسن ما فعل في هذه الدنيا فيتقرب إلى الله بها. أحدهم قال يا ربي، والقصة مضت، لي أبوان كنت أذهب بالغنم أرعى عليهم، فمر من المرآت وكنت آتي بالحليب المحلوب أطيب الإناء بمعنى يغسله ويحلب فيه، فإذا جاء يبدأ بالأبوين ثم بعد ذلك يعطي الصغار وزوجته. مر الشجر طلب الشجر الغنم ذهب يرعى بها وإذا المرعى بعيد، فتأخر في العود فحلب بعد ما راح الغنم وذهب بها إلى المرعى حلب وجاء وجدهم نائمين فوقف، ما أحب يوقظهما شفقة به عليهما، والأطفال جاعوا فأصبحوا يتضاغون يعني يبكون بصوت مرتفع أهملهم، شفقة الأبوين غلبت. قال تركه وظل حامل الإناء إلى أن أضاء الفجر. هو أخبر صلى الله عليه وسلم بهذه القصة كما ذكرت، وهؤلاء يرون أن وقوفهم طاعة. يا عبد الله، هذا الدين يسر عجيب وسمح، لو حصلت حاجة وتعلم أن هذا المسكين غدوت عليه فإذا هو نائم وأردت إكرامه ما تقف، اجلس ما له داعي. لكن أراد أن هؤلاء فعلوا هذا إما عن جهل، ظنوا أن المشقة والقيام هو الأفضل، فوقفوا إلى أن أضاء الفجر مع صراخ الأطفال وصياحهم، فبدأ بهم ثم ثنى بالأطفال والزوجة، فرأى أن هذا العمل جليل، هو جليل في بره والديه، فسأل الله قال يا ربي إن علمت، يعني هو يعلم لكن أراد أن يبين أنه سبحانه وتعالى عالم بذلك ومسجله ومسطره على أيدي الكتبة، يا ربي إن علمت أن ما فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا. علم الله إخلاصه وما فيه، لأن المرأة إذا أخطأ في عبادة يريد وجه الله عز وجل يثيبه على تلك النية الحسنة ولا يثيبه على الخطأ. لو ذهب قال أنا أذهب إلى الشمس فأقف فيها وأصلي فيها، تعذيبه نفسه غير مطلوب شرعا، لكن لما علم الله إخلاصه أنه يريد التقرب إلى الله بهذا المصير يثيبه الله على النية، لكن ما يثيبه على وقوفه في الشمس. هذا الرجل دعا الله عز وجل فاستجاب الله دعاءه وكشف عنهم جزءا من الصحراء حيث رأوا النور. فقام الثاني يدعو بأحسن ما قدم إلى الله عز وجل لأجل أن يفرج عنهم، اسمعوه اقرأ.
فقال الآخر اللهم إنها كانت لي ابنة عم فأحببتها حتى كانت أحب الناس إلي، فسألتها نفسها فقالت لا حتى تأتيني بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت مئة دينار فأتيتها بها، فلما كنت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة، ففرج لهم منها فرجة.
الثاني ذكر الله بأحسن ما فعله في الدنيا يتقرب به إلى الله عز وجل. وقلنا الإنسان إذا أراد أن يسأل الله أفضل السؤال أن تسأله بأسمائه وصفاته الحسنى وصفاته العلى الحسنى، تقول يا ربي إنك كريم جواد أرهقني الدين ومطالبة الرجال، أوف عني يا رب، اللهم إنك غفور رحيم تجيب المكسورين، حصل مني كذا وكذا، وتسأل ربك عز وجل بما فعلته من أعمال صالحة بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم بصلواته وحضور الجماعة بإيماني بالبعث والنشور. فهؤلاء سألوا الله بأعمالهم، لا تسأله بغير عملك، لأنه ليس من ملكك وليس من عملك، إنما تسأله بما قدمته. فإذا سمعت طوائف ينادون يا حسين يا فلان يا فلان، هؤلاء أضلهم الله عز وجل. لا يسأل إلا الله ولا يميل قلبك إلا إليه، هكذا دعوات الرسل في جميع الأزمنة. حتى إذا قال أحدهم يا رسول قوموا بنا، كان في منافق يؤذيهم، قالوا قولوا بنا نستغيث برسول الله، هذا المنافق يعني لعله يكف شر عنا، لأنه صلى الله عليه وسلم نبي الأمة وسيد القوم ورئيسهم. هذا جائز، إذا رأيت إنسان يشاكس ويؤذي تقول قوم نذهب بنا إلى الوالي، لأنه يقدر على إزالة المكروه وإزالة الأذى. هذا السؤال ما في شيء. مع ذلك صلى الله عليه وسلم قال لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله. بيّن لهم صلى الله عليه وسلم لا تتعلقوا بنبي ولا بغيره إلا بالله. هذا الرجل الثاني قال يا رب إن لي كانت لي، إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أحب ما أشد ما يحب الرجل المرأة، وإني راودتها عن نفسها جئتها مرارا فأبت إلا بمئة دينار. هذا الحديث هكذا جاء، وجاءت الرواية الأخرى مفسرة، أصابها الفقر والحاجة واشتد بها الأمر، ورأت حسب جهدها أنه لا يكون إنجاء لها من هذا الكرب إلا أن تقبل بشرط، فقالت اعطني 100 دينار فأمري إلى الله. لأنك لو قبلت ظاهر هذه الرواية لكان شأنها شأن من جلس في مجلس يدار فيه الخمر، فجاء سيد المجلس بأوان، هذه كاسات الخمر مطلية بالذهب، فلما قربها لأحدهم قال ويحك ألا تعلم أن الشرب في الإناء المفضل منهي عنه، وما ما كره الخمر لكن رأى هذه. فاللي يسمع هذه الرواية يقول المرأة كيف باعت نفسها بهذا الشيء، ثم تقول اتق الله عند حصول المراد. لا ليس كذلك، هي كانت حاجة دافعة قوية لها، فلما رأت الكرب اشتد نزلت ورضخت. هذا يفعلها الناس سيما دور المبتزين، تعرف معنى الابتزاز؟ أن يجد نقطة ضعف عند الغريب، أقول اسمع إما فضحتك وإلا تفعل معي كذا أو تعطيني كذا، إما يجد منه كلمة نابية أو يجد منه سلوك شيء أو يظهر منه أمر يخالف أمر العامة، ولو أظهره لآذوه وعذبوه، هذا يسمى ابتزاز. فهذا الرجل ما هو ابتز المرأة لأجل حاجتها، لكن لما رأى حاجتها وافقت قال قمت فجمعت 100 دينار وأعطيتها إياها. اسمع بقية القصة، اسمع اقرأ شفاعة.
حتى جمعت 100 دينار فأتيتها،
جمعت دل على أنه لم يكن عنده ذاك المبلغ، سعى إما بدين أو بعمل لن جمع المبلغ. نعم.
فأتيتها بها فلما كنت بين رجليها،
فلما قمت بين رجليها يعني أنه وافقت وكذا، قال معنى ذلك أنها تجهزت له. قال التفاصيل في مثل هذا الأمر لا ينبغي يا عبد الله، هذا من أدب الحديث. إذا سمعت خطيبا على منبر أو خطيبا يعظ الناس أو يتكلم ثم جاء في تفاصيل الفجور وبيان الحسن والجمال، فاعلم أن هذا إنما أراد كسب وجوه الناس، لم يرد وجه الله عز وجل. ما ينفع التفاصيل في مثل هذا، لكن التفاصيل تنفع في مسائل تدعو العاطفة أنها تقوم بإنجاء المكروب أو النفقة عليه أو غير ذلك. عرفتم هذا الموازين؟ إذا قرأت في الصحف تفاصيل جريمة ما كان ينبغي يقولون ولا ينبغي أن تقال، يقال فلان حصل منه كذا وفلان حصل منه كذا، أما تفاصيل القتل والجريمة وتفاصيل الزنا وما إلى ذلك هذا من باب إشاعة الفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما قال الذين يشيعون الفاحشة يشيعونها، قال يحبون. مجرد أن حبك أن هذا يحصل في البلد ويكون كذا، فإن الله يذيقك عذابا أليم. صحح الإرادة يا عبد الله وطهر القلب. فيقول الرجل: فلما جلست بين شعبها قالت: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه، يعني لا يجوز أنا بكر، فهذا إن أردت خذها بحقه يعني زواج شرعي. فلما قالت ذلك تعجب الرجل. المرأة في شدة حاجتها ولم ترضخ لي إلا بعد وصل بها الحال ما وصل، لا زال في قلبها خوف وهو يحبها أشد ما يكون. قال: فقام، شوف قيامه عنها بعدما سمع الكلمة كيف هزت قلبه وتحركت مشاعره إجلالا لله عز وجل. هذا موقف ما هو سهل، لأن المرء قبل القدوم قد يتراود نفسه يفعل أو لا يفعل، يفكر في العاقبة، لكن إذا حصل وتمكن منه كاللص إذا وجد المسروق سهل تناوله وإخفاؤه، ما يتردد يا عبد الله يذهب إليه، لكن قبل الوقوع يفكر هل يراه من أحد، هل يقع في قبضة الأمن أو كذا. لكن إذا وجد له الإرادة تقوى والعزم يقوى ولا يرده شيء، هذا الإنسان بلغ به إجلال ذاك الموقف من نصيحة المرأة له أنه استحضر عظمة الله وأنه قادر عليه، ترك كل شيء وقام. قال: اللهم إن كنت تعلم إنما فعلت ذلك من أجلك، يعني ما هو خوف، لأن الإنسان قد يأتي إلى أمر غير صالح، أمر خبيث يكرهه الناس أو يكرهه أيا كان، إنما يتركه إن كان القلب خال عن الله عز وجل، لأن أحد يراقبه أو أحد يكتشف أمره أو أحس بحركة. هذا الرجل ليس كذلك، قال: لا يا رب، أنا فعلته من أجلك والله يعلم صدقه. قال: فاستجاب الله له فكشف عنه جزءا من الحجر الذي سقط عليهم، فرأوا الضوء. بقي مع شخص ثالث، اسمعوا ما يقول، اقرأ شخص.
فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فلما قضى عمله عرضت عليه.
اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق ذرة، فرق مكال عظيم، أن يقوم بزرع هذا الحقل وارعه حتى ينمو فيخرج السنبل ويبيض الشعير، فلك من هذا الفرق 60 صاعا أو غيره تأخذه مقابل ذلك. وافق الأجير فبدأ يعمل حتى بلغت المرحلة ما بلغت. اسمع يا عبد الله:
فلما قضى عمله عرضت عليه فأبى أن يأخذه وراغب عنه، فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرا ورعاءها.
فلما قضى عمله عرضت عليه فأبى أن يأخذه، هكذا الرواية جاءت. والرواية الأخرى أنه غاب لعذر ما، فأبى أن يأخذه إما أن السيد أغضبه أو حصل ما حصل، قال فأبى أن يأخذه. ما الذي فعل هذا المؤجر لمال هذا الأجير؟ هذا حقه. اسمعوا ما يقول القارئ، اقرأ.
فلم أزل أعتمل به حتى جمعت منه بقرا ورعاءها.
قال فلما قضى عمله عرضت عليه فأبى أن يأخذه ورغب عنه. أبى يعني امتنع، ورغب عنه مو رغب فيه، أي زهد فيه، فأبى أن يأخذه زهد فيه. إما أنه اقتنى جاءته أمور لا حاجة له بهذا الفرق، أو يكون أمر آخر. نعم. ورغب عنه فلم أزل،
فقلت له اذهب إلى تلك البقر ورعاها.
قال فلم أزل أعتمل به. يقول السيد الذي استأجر لما رغب عن هذا المال، قمت أنا بهذا الفرق، اعتملت أي قمت عاملا في ذاك الفرق، أنميه، تنمية يعني بمعنى كثرته وزيادته، إما بزرعه في مكان آخر أو بيعه أو غير ذلك، الشاهد أنه يتكسب فيه. ولذلك النماء في المال أحد أسباب شرط الزكاة، لا بد يكون مال نامي، أما إذا كان مال لا ينمي وراكد هذا ما فيه زكاة. فيقول فقمت أعتمل، ما قال أعمل، أي لأن الاعتمال غير العمل، الاعتمال فيه جهد وبذل جهد وقيام بشدة في العمل، لأن زيادة عمل واعتمل في اللغة العربية زيادة حروف الفعل عن غيره يدل على شدة القيام بالأمر في العمل. فقال قمت أعتمل فيه حتى نما. اسمع ما يقول، اقرأ شغال. حتى جمعت فلم أزل أعتمل به
حتى جمعت منه بقرا ورعاءها.
قال من كثرة ما أستعمل واشتغل فيه نما هذا المال وزاد. فامتلكت بعملي في تلك الذرة مبلغ عجيب، اشتريت بقر، عدة بقر، الله أعلم كم عددها، واشتريت رعاة يقومون بهذه البقر، أصبح وادي كبير مملوء ببقر ورعاة. فجاء الرجل، جاءت به الحاجة، احتاج إلى المال فعاد. اسمعوا ما الذي يقول. نعم.
فجاءني فقال اتق الله واعطني حقي ولا تظلمني. فقلت له
اتق الله واعطني حقي ولا تظلمني، إما أن يكون حين رغب عن العمل فأبى أن يأخذه، رأى من سيده الذي استأجره أمور، علم أنه سيؤذيه أو رأى أنه لا يوافقه، هذا احتمال. كيف يقول هو العرض عليه قال له خذ أجرا، قال ما أبغاه، عرض عليه الأجر فأبى أن يأخذه، كيف إذا عاد قال اتق الله واعطني حقي ولا تظلمني، إلا وقد شاهد في الأولى أمورا يستحق أن يقول هذه العبارة، هذا واضح أو لا يكون كذلك؟ قد يقال أنه لما أبى أن يأخذه واستغنى عنه ذهب هذا المؤجر الذي استأجر الأجير، ظن هذا الأجير في خاطره أنه فرح لما رغبت عن العمل فأخذه وأكله ولا يعطيني حقي، فسوء الظن بدأ يظهر على لسانه، قال اتق الله اعطني حقي ولا تظلمني، إما أن يكون نتيجة تصرف سوء في الأولى، أو أن الشيطان قال له هذا المال أخذه وانتهى ولن تجد. اتق الله وأعطني حقي ولا تظلمني، هي ثلاث عبارات، اتق الله يعني راقب الله وخافه، ترى للناس حقوق ولله حقوق، اعطي كل ذي حق حقه، لا تظلمني بأكل المال في الأولى، ما قال أنا أعطيتك الأجرة ولا إني سخوت نفسي بها، قال ما أرغبها، ولا تظلمني بأخذ الأجرة. هذه من مستوزفات النفس، لأنك إذا جئت للرجل اللي عنده شيء إيمان تحركه بهذه، فإذا علمت أنه بعيد عن الإيمان صاحب طغيان وفجور خوفه بالوالي وخوفه بالأنظمة وغيرها، كل حسب مقامه. فبدأ قال له هذه، اسمع ما يقول القارئ. نعم.
فقلت له اذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها.
فقلت له لما قال اعطني ولا تظلمني، قال له شوف البقر ذاك الوادي الملآن من البقر والرعاء، هذا كله حقك، كله لك مالك، اذهب فخذهم. الرجل استغرب وظن أن هذا من باب الهزو والسخرية. اسمعوا ما يقول.
فقال اتق الله ولا تهزأ بي. فقلت
اتق الله ولا تهزأ بي، الهزو والسخرية بمعنى واحد. الأصل فيه تشنيع أمر على شخص كان ذاك الأمر ما ينبغي ظهوره، أو أنه لو ظهر يا أتفلت من الفلتات لا عن عمد. تقول شوف مشية الرجل كأنه يمشي مشية امرأة، وهذا قول هو غيبة، لكن هذا من باب الهزو، هذا من باب القول، وقد يكون فعلا. تقول انظروا كيف مشيت فلان فيمشي يتراقص، وأراد الاستهزاء بذاك الرجل. فالاستهزاء والسخرة قد يكون عن فعل وقد يكون عن قول. لما قالوا هذا الوادي الملآن بقر كلها لك، قال تهزأ بي، اقرأ اسمع.
نعم. فقلت إني لا أهزأ بك، فاذهب إلى تلك البقر ورعاءها فخذها.
قلت إني لا أهزأ بك، ليس هذا الكلام هزو، فاذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها. فذهب فاستاقها، أخذ جميع ما في الوادي وراح.
اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها.
قال اللهم إن كنت تعلم إنما نميت مال هذا العامل وفعلت ما فعلت واجتهدت في ذلك ابتغاء وجهك الكريم فافرج عنا. ففرج الله عنهم، ذهبت الصخرة فانطلقوا. إذا جاءك الأجير عمل عندك ثم أصيب بمرض فذهب واختفى، أو جاءت من هذه الأمور التي تعيق استمرار العمل فغاب عنك لأمر ما، هذا يحصل كثير ترى يا عبد الله، لا تفرح وتغتبط، واعلم أن هذا المال أمانة، إن لم تنمه احفظه، فإذا جاءك بعد سنين إن لم تعرفه ابحث عن ورثته اعطهم إياها، فإن لم تعرف أحد الورثة ابقه معك وليكن أمانة مكتوبة خشية أن تموت فيظن ورثتك أنها مالك وهي ليس بمالك، اكتب وصية لتبين أن هذا حق فلان، ثم تطلب منهم أن ينفقوها لوجه فلان. هذا الأصل أن يكون كذلك، ما تأخذها ولا تستمتع بها كما يفعل جهال الناس. فقال اللهم إن كنت تعلم إنما فعلت هذا من أجلك فافرج عنا، اقرأ.
فذهب فاستاقها، فقال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما بقي منها. ففرج الله عنهم فخرجوا يتماشون.
خرجوا يتماشون، خرجوا يتماشون، لا ظن ترى زائدة، وفرج الله عنهم، زاحت الصخرة، لكن لبيان تحقيق أن الله استجاب لهم ما خرجوا كسالى ولا جوعى ولا هزالى يمشون يتمايلون، خرجوا في غاية النشاط استجاب الله لهم. هذه موعظة، أنك إن وقعت في كرب يا عبد الله ولا يخلو أحد في هذه الدنيا من هذه الأمور، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فإن مر عليك مثل هذه الظروف لا يمل قلبك إلى أحد إلا إلى الله عز وجل وحده الذي يفرج الكروب ويكشف الغمات ويذهب بالسوء ويأتي بالخير. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.